الحمد لله رب العالمين، احمده على نعمه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فكنا اخذنا شيئا من احكام الطهارات من خلال قراءة كتاب سنن الإمام أبي داود، ولعلنا بإذن الله نواصل الكلام في الأحاديث الواردة في هذا الباب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق. قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا معتمر قال: سمعت ليثا يذكر عن طلحة عن أبيه عن جده قال: دخلت يعني على النبي صلى الله عليه وسلم ويتوضأ، والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره، فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق.
قول الإمام رحمه الله: باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق، أي هل يفصل بين المضمضة والاستنشاق بحيث يجعل للمضمضة غرفات خاصة بها وللاستنشاق غرفات خاصة بها، أو يجمع المضمضة والاستنشاق في غرفات واحدة؟ وقد ذكر المؤلف هنا هذا الحديث لكنه ضعيف الإسناد، فيه ليث وفيه جهالة والد طلحة، ولذا فإنه لا يصح أن يعول على هذا الحديث الذي ذكره المؤلف. وقد ذكرنا في حديث عثمان وحديث علي رضي الله عنهما في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الأمران، ثبت عنه أنه كان يشرك بين المضمضة والاستنشاق في الغرفة الواحدة، كان مرة يأخذ غرفة واحدة فيتمضمض ويستنشق ثلاثة بالغرفة الواحدة، وثبت أنه يغرف ثلاثا ويمضمض ويستنشق من كل غرفة، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مضمض ثلاثة بغرفة لوحدها واستنشق ثلاثة بغرفة لوحدها. ومن هنا فكلا الأمرين قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الجمع بين المضمضة والاستنشاق في الغرفة الواحدة والتفريق بينهما.
قال رحمه الله: باب في الاستنشاق. قال: حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا توضا احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينثر.
نعم، هذا الحديث قول المؤلف: باب في الاستنثار. المراد بالاستنثار اخراج الماء من الأنف بواسطة دفع الهواء الذي يكون في الأنف، ويلزم على وجود الاستنثار أن يوجد قبله استنشاق. وقد اختلف أهل العلم في الاستنثار هل هو من الواجبات أو لا، بعد اتفاقهم على أن الاستنشاق والاستنثار من سنن الوضوء من الأمور المشروعة في الوضوء، لكن اختلفوا هل هو من الواجبات أو لا. وإن كان هناك قول لبعض الظاهرية يقول بعدم مشروعيته، لكنه قول شاذ يخالف ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستنثر. وقد اختلف العلماء في الاستنثار والاستنشاق، فعند الإمام أحمد وإسحاق وجماعة من التابعين أن الاستنثار من واجبات الوضوء، وذهب الجمهور إلى عدم وجوب الاستنثار لا في الوضوء ولا في الغسل، ولعل القول الأول أظهر، وذلك لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالاستنثار في عدد من الأحاديث، منها حديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف، وقد ورد عن جماعة من الصحابة، واستدل بعضهم بكون المضمضة والاستنشاق لم تذكر في آية الوضوء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قالوا لم تذكر المضمضة والاستنشاق، ولكن الآية يفسرها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، ثم إن المضمضة والاستنشاق هي من الأجزاء التابعة لغسل الوجه، ومن ثم تدخل في الآية. ومنشأ الخلاف هل الفم والأنف يعتبر من داخل الفم أو من خارجها، هل يعتبر من داخل الجسد أو من خارج الجسد، والأظهر أنه من الخارج، ولذلك لو وضع الصائم شيئا من الطعام في فمه ثم لم يبتلعه لم يؤثر ذلك على صيامه، ولذا شرع للصائم أن يتمضمض وأن يستنشق كما في حديث لقيط بن صبرة، ولعله إن شاء الله يأتي في الحديث الذي بعده. ومن ثم فإن الأظهر من أقوال أهل العلم وجوب الاستنشاق والمضمضة. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف من حديث أبي هريرة متفق عليه، قد أخرجه البخاري ومسلم، فهو حديث صحيح الإسناد. قوله: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، فليجعل فعل مضارع مسبوق بلام الأمر فيكون أمرا فيفيد الوجوب، وهكذا قوله: ثم لينثر، فإنه فعل مضارع مسبوق بلام الأمر فيفيد الوجوب. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن خارض عن أبي غطفان عن أبي غطفان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنفروا مرتين بالغتين أو ثلاثا.
نعم. هذا الحديث تكلم فيه بعضهم بأنه يخالف ما ورد في النصوص من كون الأمر بغسل الأعضاء إنما هو مرة واحدة، ولكن الحديث يدل على استحباب الاستنثار مرتين أو ثلاثة، وذلك لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة، فدل هذا على أن الأمر الوارد في الحديث ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب، فالاستنشاق الثاني والثالث والمبالغة في ذلك هذا من المستحبات. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد في آخرين قالوا حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: كنت وافد بني المنتفق أو وفد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نصادفه في منزله، وصدقنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال: فأمرت لنا بخزيرة فصنعت لنا، قال: وأتينا بقناع، ولم يقل قتيبة القناع، والقناع الطبق فيه تمر. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل أصبتم شيئا أو أمر لكم بشيء؟ قال: قلنا نعم يا رسول الله. قال: فبين نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس إذا دفع الراعي غنمه إلى المراح ومعه سلخة
سخلة
أحسن الله إليكم، ومعه سخلة وسخلة تيعر، فقال ما ولدت يا فلان؟ قال بهمة. قال فاذبح لنا مكانها شاة. ثم قال لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن أن من أجلك ذبحناها، لنا غنم 100 لا نريد أن تزيد، فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة. قال قلت يا رسول الله إن لامرأة وإن في لسانها شيئا، يعني البذاء. قال فطلقها إذن. قال قلت يا رسول الله إن لها صحبة ولي منها ولد. قال فمرها يقول عظها، فإن يكن فيها خير فستفعل، ولا تضرب ضغينتك كضرب أميتك. فقلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبين وبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
هذا
قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه وافد بن المنتفق أنه أتى عائشة رضي الله عنها فذكر معناه، قال فلم ننشب أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم يتقلع يتكفأ وقال صعيدة مكان خزيرة
عصيدة
وقال عصيدة مكان خزيرة. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج بهذا الحديث قال فيه إذا توضأت فمضمض.
هذا الحديث حسن الإسناد، رجاله ثقات إلا عاصم بن لقيط، فهو قد روى عنه جماعة من الثقات ووثقه وحسن حديثه جماعة، ومن ثم فإن حديثه حسن. وقوله في هذا الحديث كنت وافد بني المنتفق، بنو المنتفق قبيلة من قبائل العرب من بني عامر، وقوله كنت وافد بني المنتفق أي مرسولهم الذي أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والوفد هم الجماعة يرسلهم أصحابهم لمهمة. وأخذ من هذا عدم وجوب الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم لمن كان يتمكن من إظهار شعائر الإسلام، فإن هذا الوافد قد ترك قومه خلفه ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إليه. قال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نصادفه في منزله، فيه جواز زيارة الإنسان لإخوانه ولو كان بدون علم سابق منهم. وقوله فأمرت لنا بخزيرة، الخزيرة نوع من أنواع الطعام، كانوا يأتون باللحم فيضعونه على النار ثم يضعون بعد ذلك ماء كثيرا ثم يقومون بوضع الدقيق أو الشعير فيه، يخرج لهم شراب مثل الحساء لكنه جيد الطعم. قوله فصنعت لنا أي صنعت لنا هذه الخزيرة. قال وأتينا بقناع، القناع فسره بأنه إناء يوضع فيه شيء من التمر أو نحوه. قال ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أصبتم شيئا، أي هل أكلتم شيئا، وفيه تفقد الإنسان لأضيافه. قال أو أمر لكم بشيء؟ قال قلنا نعم يا رسول الله. قال فبينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس، فيه جلوس الإنسان مع أضيافه ولو كان ممن له مكانة ومنزلة. قال إذ دفع الراعي غنمه إلى المراح، الراعي هو راعي النبي صلى الله عليه وسلم، والغنم كانت للنبي صلى الله عليه وسلم قد أعدها لإطعام أضيافه. قال ومعها سخلة تيعر، السخلة صغيرة الماعز أو الشياه، وقوله تيعر أي لها صوت، أي لها صوت. قال ما ولدت يا فلان، أي ما ولدت، أي ما نوع الجنين الذي خرج من الشاة عندما قمت بتوليدها وإخراج جنينها من بطنها؟ قال بهمة، يعني أنها أنثى، يعني أنها أنثى، لأنه إذا خرج الذكر ذبحوه، وإذا خرجت الأنثى أبقوها لينتفعوا بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاذبح لنا مكانها شاة. كان عنده عدد من الغنم ولا يريد أن يزيد العدد، فإذا ولدت أنثى قام بذبح كبيرة مكان تلك الأنثى لئلا يتعبهم شأنها والقيام بالغنم عند كثرة عددها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط: لا تحسبن، يعني بكسر السين، يعني لا تظنن، ولم يقل لا تحسبن بفتح السين. ويبدو أن العرب كانوا يتكلمون بلغتين في هذه اللفظة، فأراد الراوي أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم على إحدى اللغتين من لغات العرب. والغالب أن القائل لهذه الكلمة هو لقيط بن صبرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن القائل أحد الرواة الذين رووا هذا الخبر. قال: لا تحسبن أن من أجلك ذبحناها. في هذا أن الإنسان قد يبين لضيفه أنه لم يتكلف من أجله، من أجل أن يكون ذلك أدعى لانبساط نفسه ولئلا يشعر بالتكلف تجاهه، ومن ثم تنقبض نفسه. وبين له المعنى في هذا، فقال: لنا غنم 100 لا نريد أن تزيد، فإذا ولد الراعي بهمة يعني أنثى ذبحنا مكانها شاة كبيرة لتحل تلك الصغيرة مكان الكبيرة. قال لقيط: فقلت: يا رسول الله، إن لي امرأة وإن في لسانها شيئا، يعني البذاء. البذاء هو الكلام السيء الذي يجرح الآخرين ويؤذيهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فطلقها إذن، أي إذا لم تكن تهنأ معها فطلقها، لعلك ترزق بمن هو خير منها، ولعلها ترزق بخير منك، كما قال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. وذلك أن الحياة الزوجية مبنية على الاستقرار ومبنية على طمأنينة النفس، كما قال جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال: فقلت: يا رسول الله، إن لها صحبة، وبالتالي فإني أصبر عليها وأتحملها من أجل أنها قد طالت صحبتها معي ولي منها ولد، أي قد أتت مني بولد. وكلمة ولد قد تصدق على الواحد وتصدق على الاثنين وتصدق على الجماعة وتصدق على الأنثى وعلى الذكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمرها، أي أطلب منها أن تجعل لسانها مستقيما لا تتكلم فيه إلا بالكلام الطيب. ثم فسر ذلك فقال: يقول عظها. وذلك أن الزوجة إذا خرج أو صدر منها خلق لا يرضاه الزوج شرع له أن يعظ زوجته. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. قال: فإن يك فيها خير فستفعل، يعني إذا كانت من أهل الخير والصلاح فإنها ستأتمر بأمرك وتأخذ بوعظك، ولا تضرب، أي لا تبادر إلى ضربها ولا تضرب ضعينتك. الأصل في الضعينة هي ما يرافق المرء في سفره، يقال ضعن بمعنى سافر. ولذا ورد في الحديث قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع الضعن، يعني الانتقال. سميت المرأة بهذا الاسم الضعينة لأنها تنتقل مع زوجها، ولذا قال ضعينتك، يعني التي تنتقل بانتقالك. قال لا تضرب ضعينتك كضربك أميتك، يعني مملوكتك. وليس في هذا جواز ضرب المملوكة، ولكنهم كانوا يتهاونون في هذا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الزوجة ليست مماثلة للمملوكة. فقلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، أي علمني بشيء من جزئيات الوضوء لم يذكر في الآية بحيث أمتثل له. ولذا لم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالأركان الظاهرة من أركان الوضوء، لأنها معلومة قد علمها الصحابة من الآية القرآنية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء. أسبغ هنا فعل أمر، والمراد به أن يوصل المرء الماء إلى جميع أجزاء أركان الوضوء وأن يتفقد ذلك. وثم قال وخلل بين الأصابع. فإسباغ الوضوء على هذا الوجه من الواجبات، وهكذا قال وخلل بين الأصابع. خلل أي تفقد أماكن الخلل والتجويفات التي تكون بين الأصابع. وفي هذا مشروعية تخليل الأصابع، فإن كان المراد بتخليل الأصابع إدخال الماء في خللها فهذا من الواجبات، وقد يراد بتخليل الأصابع إدخال الأصابع بعضها في بعض، وجمهور على أن التخليل على هذا الوجه من المستحبات. وورد عن مالك بأنه لا يستحب التخليل بين الأصابع، وحديث الباب يدل على قول الجمهور. وقوله وبالغ في الاستنشاق، الاستنشاق سحب الماء في الفم في الأنف، سحب الماء في الأنف، والمبالغة فيه سحبه بقوة وتفقد ذلك الاستنشاق ليصل جميع أجزاء الأنف. ثم قال إلا أن تكون صائما. الاستثناء هنا يعود إلى الجملة الأخيرة، يعود إلى الجملة الأخيرة وهي قوله وبالغ في الاستنشاق. وأما تخليل الأصابع فإنه لا يتأثر حكمه بكون الإنسان صائما باتفاق أهل العلم، ولذا قلنا بأن الاستثناء هنا وجد فيه قرينة يدل على أنه لا يعود إلا إلى الجملة الأخيرة. وقد اتفق أهل العلم على أن الاستثناء المتعقب للجمل إذا كان معه قرينة تدل على أنه يراد به العود إلى الجملة الأخيرة فقط أو العود إلى الجملة الأولى فقط فإنه يحمل على ما دلت عليه القرينة. واختلفوا فيما إذا خلا من القرينة، فقال الجمهور يعود إلى جميع الجمل، وقال الإمام أبو حنيفة لا يعود إلا إلى الجملة الأخيرة. وقوله هنا بالغ في الاستنشاق هذا على الاستحباب، وذلك لأن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق، ولو كانت المبالغة واجبة لأمرنا بها حتى في حال الصيام، فدل هذا على أن المبالغة في الاستنشاق من المستحبات. وقوله إلا أن تكون صائما فيه دليل على أن الماء إذا وصل إلى الحلق بتعمد من الإنسان فإنه يؤثر على صومه، لأنه لم يمنعه من المبالغة في الاستنشاق حال الصيام إلا خشية من وصول الماء إلى حلقه، مما يدل على أن المعول عليه في حكم الإفطار وصول الطعام أو الشراب إلى حلق المكلف. وفيه أن الأنف من المنافذ التي إذا دخل منها الطعام فإنه يؤثر على صوم الصائم. وقوله في اللفظ الآخر فلم ننشب، أي فلم ننتظر كثيرا، فلم ننتظر كثيرا. وقوله جاء يتقلع، أي أتى بسرعة بدون أن يسحب أقدامه على الأرض، وذلك لأن من أتى مسرعا فإنه يضرب الأرض بدون أن يسحب أقدامه وحذاه على الأرض. وقوله يتكفأ، أي يتمايل من سرعة مجيئه. وقال عصيدة، مكان خزيرة، العصيدة مماثلة للخزيرة إلا أنه ليس معها لحم، يؤتى بالماء فيوضع على النار ثم يوضع عليه الدقيق. وقوله في اللفظ الآخر إذا توضأت فمضمض، هذان الإسنادان إسنادان جيدان، ابن جريج ثقة وهو مدلس لكنه هنا صرح بالتحديث، ومن ثم فإن روايته مقبولة متصلة. وعاصم قد تقدم معنا أنه صدوق حسن الإسناد، في قوله إذا توضأت فمضمض دلالة على وجوب المضمضة في الوضوء، وهذا هو مذهب أحمد وإسحاق، وقد قال به بعض الفقهاء من فقهاء المذاهب كابن المنذر وجماعة. والجمهور على عدم وجوب المضمضة لأنها لم تذكر في الآية، ولكن الصواب هو القول الأول لورود أحاديث فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة من مثل هذا الحديث. ولذا نقول بأنه يجب في الوضوء أن يمضمض الإنسان وأن يستنشق، وهكذا أيضا في الاغتسال، وهكذا أيضا في الاغتسال يجب أن يمضمض الإنسان ويستنشق.
قال رحمه الله باب تخليل اللحية. قال حدثنا أبو ثوبة يعني ربيع بن نافع قال حدثنا أبو المليح عن الوليد بن زوران عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. قال أبو داود والوليد بن زوران روى عنه حجاج بن حجاج وأبو المليح الرقي.
قوله باب تخليل اللحية، اللحية الشعر الذي ينبت في العظم الحنكي وما حوله. وتخليل اللحية المراد به تفقد خللها بإدخال الأصابع في أثنائها. وتخليل اللحية أوجبه طائفة في الغسل، ولكن في الوضوء جمهور أهل العلم يرون أنه من المستحبات وليس من الواجبات. وحديث الباب فيه أمران، فعل النبي صلى الله عليه وسلم للتخليل، وقد ورد ذلك بأسانيد جيدة، ومن هنا فإن التخليل من المستحبات، ولكن قوله هكذا أمرني ربي تكلم فيه كثير من أهل العلم، وقالوا بأن الوليد بن زوران فيه جهالة، ومن ثم توقفوا في هذا الخبر.
قال رحمه الله باب المسح على العمامة. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن راشد بن سعد عن ثوبان قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين.
قول المؤلف: باب المسح على العمامة. العمامة ما يغطى به الرأس مما يكون ملفوفا على الرأس فيه كور، والمسح يراد به تبليل اليدين ثم إمرارهما على العضو. وذكر المؤلف فيه حديث ثوبان وهو جيد الإسناد، قوله: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية. السرية طائفة من الجيش سميت بهذا الاسم لأنها تسير بالليل أو لأنها تسير على جهة الإطلاق. قوله: فأصابهم البرد. البرد خلاف الحر، يعني اشتد عليهم البرد فاحتاجوا إلى إبقاء ثيابهم عليهم لئلا تتأثر أبدانهم بسبب هذا البرد. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. العصائب يعني العمائم، سميت بهذا الاسم لأنه يعصب بها الرأس أي يلف بها الرأس. والتساخين المراد بها الخفاف التي تكون على القدمين وما ماثلها. ففي هذا الحديث مشروعية المسح على العمامة. واختلف أهل العلم في المسح على العمامة، فعند الإمام الشافعي ومالك بأنه لا يصح المسح على العمامة، لكن مالكا يوجب مسح جميع الرأس، ومن ثم لا يجيز مسح جزء من الرأس ويوجب نزع العمامة. وعند الإمام الشافعي أنه يكفي مسح جزء من الرأس، ولذا إذا ظهر شيء من أجزاء الرأس اكتفي بمسح ما ظهر منه عند الإمام الشافعي. وأما في مذهب أحمد وأبي حنيفة فإنه يجوز المسح على العمائم، ومذهبهم أرجح لثبوت مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة، ولما ورد في هذا الحديث الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على العصائب. وقوله في هذا الحديث أمرهم، ليس الأمر هنا للوجوب، لأن الأمر إذا ورد بعد توهم عدم الجواز أو عدم المشروعية دل ذلك على أن الأمر ليس للوجوب، فهنا الأمر مصروف عن الوجوب بهذه القرينة.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد العزيز بن مسلم عن أبي معقل عن أبي معقل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فعليه عمامة قطرية، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة.
هذا الحديث فيه ضعف، وتكلم في معاوية بن صالح بوجود المخالفة في بعض أحاديثه، وتكلم في عبد العزيز بن مسلم من جهة العلم بحاله، ومن هنا فخبر الباب لا يصح أن يبنى عليه حكم. قوله: وعليه عمامة قطرية، أي أنها مقطورة على رأسه. قوله: فأدخل يده من تحت العمامة، يعني أنه لم يمسح على العمامة ولكنه مسح على رأسه بإدخال يده من تحت العمامة. قوله: فمسح مقدم رأسه، أي لم يستوعب الرأس بالمسح ولم ينقض العمامة. وكما تقدم أن أهل العلم اختلفوا فيما يمسح من الرأس، فعند مالك وأحمد لا بد من استيعاب الرأس بالمسح، واستدلوا عليه بقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، فإن الرؤوس جمع مضافة إلى معرفة، فتفيد التعميم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح جميع رأسه، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يكفي مسح الربع، وذهب الإمام الشافعي إلى أنه يجزئ مسح أقل ما يصدق عليه اسم الرأس. ومن دليلهم على مذهبهم حديث أنس هذا، لكنه ضعيف الإسناد كما تقدم، ومن ثم لا يصح أن يبنى عليه حكم.
قال رحمه الله: باب غسل الرجلين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدك أصابع رجليه بخنصرين.
قوله باب غسل الرجلين، غسل القدمين من الأمور الواجبة في الوضوء، ولا يجزئ الوضوء إلا بذلك. وقد تقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. ولكن مراد المؤلف هنا كيف تغسل القدمان وكيف يدلك بين الأصابع. وأورد في حديث المستورد بن شداد، لكنه ضعيف الإسناد، لأنه من رواية ابن لهيعة، وابن لهيعة إذا لم يكن الراوي عنه أحد من العبادلة فإن روايته تكون ضعيفة، لأنه حدث في أول وقته بأحاديث جيدة، وحدث عنه جماعة يقال لهم العبادلة بحديثه الجيد، ثم إنه في آخر أمره اختلط عليه حديثه، ومن ثم ضعف حديثه، فلم يحدث عنه العبادلة، وإنما حدث عنه غيرهم، ولذا إذا روى عن ابن لهيعة غير العبادلة فإن روايته ضعيفة الإسناد، ومنها حديث الباب، ومن ثم لا يصح أن يبنى على حديث الباب حكم فقهي.
قال رحمه الله: باب المسح على الخفين. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره أنه سمع المغيرة رضي الله عنه يقول: عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في غزوة تبوك قبل الفجر، فعدلت معه فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم فتبرز، ثم جاء فسكبت على يده من الإداوة فغسل كفيه ثم غسل وجهه ثم حسر عن ذراعيه فضاق ثم جبته فأدخل يديه فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما إلى المرفق ومسح برأسه ثم توضأ على خفيه ثم ركب، فأقبلنا نسير حتى نجد الناس في الصلاة قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم حين كان وقت الصلاة، ووجدنا عبد الرحمن وقد ركع بهم ركعة من صلاة الفجر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصف مع المسلمين فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية، ثم سلم عبد الرحمن فقام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، ففزع المسلمون فأكثروا التسبيح لأنهم سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: قد أصبتم أو قد أحسنتم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد حاول حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر عن التيمي قال حدثنا بكر عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على ناصيته وذكر فوق العمامة. قال عن المعتمر: سمعت أبي يحدث عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين وعلى ناصيته وعلى عمامته. قال بكر: وقد سمعته من ابن المغيرة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثني أبي عن الشعبي قال سمعت عروة ابن المغيرة بن شعبة يذكر عن أبيه رضي الله عنه قالوا قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركبه ومع إداوة فخرج لحاجته ثم أقبل فتلقيته بالإداوة فأفرغت عليه فغسل كفيه ووجهه ثم أراد أن يخرج ذراعيه وعليه جبة من صوف من جباب الروم ضيقة الكمين فضاقت فأدرعهما ذراعا ثم أهويت إلى الخفين لأنزعهما فقال لي دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهما. قال أبي قال الشعبي شهد لي عروة على أبيه وشهد أبوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن وعن زرارة بن أوفى أن المغيرة بن شعبة قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذه القصة قال فأتينا الناس وعبد الرحمن بن عوف يصلي بهم الصبح فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأخر فأومى إليه أن يمضي قال فصليت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه ركعة فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الركعة التي سبق بها ولم يزد عليها شيئا. قال أبو داود أبو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر يقولون من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدتا السهو.
قول المؤلف باب المسح على الخفين. الخفان لباس توضع القدمان فيهما ويكون من جلد في الغالب، والمسح عليهما يعني في الوضوء بإمرار اليدين مبتلتين عليهما بحيث يكتفى بالمسح على الخفين عن غسل القدمين. والمسح على الخفين جائز باتفاق الصحابة والتابعين، وإنما خالف فيه بعض الفرق المتأخرة، ومن ثم فهم محجوجون بالإجماع قبلهم. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على خفيه، روى عنه ذلك جماعات كثيرة من الصحابة، وصلها بعضهم إلى 80 صحابية. ومن ثم فلا شك ولا إشكال في جواز الاكتفاء بالمسح على الخفين، وأن ذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أورد المؤلف في هذا الباب حديث المغيرة بن شعبة قال عدل رسول الله أي مال عن الطريق، وذلك من أجل قضاء حاجته. قال عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في غزوة تبوك قبل الفجر، في أنه يجوز للإنسان أن يترك رفقته في السفر من أجل قضاء حاجته ثم يعود إليهم. وقوله وأنا معه في غزوة تبوك يعني عدلت معه وملت معه، وذلك لأن المغيرة أراد أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. قوله قبل الفجر فيه جواز مشي المسافر بالليل وأنه لا حرج عليه في ذلك. قوله فأناخ النبي أي أجلس ناقته التي يركبها فتبرز أي خرج لقضاء حاجته بالبراز. قال ثم جاء، وأصل البراز المكان الظاهر والمراد به المكان القصي. قال ثم جاء يعني بعد أن فرغ من قضاء حاجته وتطهر. قال فسكبت على يده من الإداوة. الإداوة إناء من جلد يحمله غالبا المسافرون يضعون فيه الماء. قوله فسكبت على يده أي صببت على يده قليلا من الماء من تلك الإداوة. فغسل كفيه يعني قبل وضوئه اكتفى بغسل الكفين ولم يغسل الساعدين، ثم غسل وجهه. ظاهر هذا أنه لم يغسلها إلا مرة واحدة. قال: ثم حسر عن ذراعيه. حسر بمعنى أزال، وأزال الثياب التي تكون على الذراعين. فضاق كم جبته، كم تثنيت كم، والكم طرف الثياب الذي يكون عند اليدين. فضاق كم جبته، الجبة نوع من أنواع الثياب، فضاقت بحيث لم يتمكن من الحسر عن يديه ليتوضأ بغسل اليدين إلى المرفقين. ومن هنا أدخل يديه فأخرجهما، يعني أدخل يديه في كم الجب مرة أخرى، ثم أخرج اليدين من تحت الجبة ليتمكن من غسلهما. وفيه أن الإنسان يجب عليه أن يتفقد أعضاء وضوءه ليصل الماء إلى جميع العضو. قوله: فغسلهما إلى المرفق ومسح برأسه ثم توضأ على خفيه، فيه مشروعية المسح على الخفين وجواز الاكتفاء بالمسح على الخفين عن غسل القدمين. وقد اختلف أهل العلم أيهما أفضل، أن يمسح الإنسان على خفيه أو يغسل قدميه، ولهم في ذلك أقوال. والصواب من هذه الأقوال أن غسل الصواب من هذه الأقوال أن الإنسان لا يتكلف ضد حاله، فإن كان لابسا لخفيه مسح عليهما، وإن كان خالعا للخفين فإنه يغسل قدميه ولا يلبس الخفين من أجل أن يمسح عليهما. قال: ثم ركب، يعني ركب النبي صلى الله عليه وسلم راحلته، فأقبلنا نسير حتى نجد الناس في الصلاة، قد قدموا عبد الرحمن بن عوف. فيه أن الإمام الراتب إذا تأخر وعلموا أنه يأذن لهم بأن يصلوا فإن الناس يصلون، وينبغي بالإمام الراتب أن يأذن للناس أن يصلوا لئلا يحبس الناس عن أشغالهم. قال: فصلى بهم حين كان وقت الصلاة، أي أن عبد الرحمن بن عوف تقدم بهم إماما حين جاء وقت الصلاة. قال: ووجدنا عبد الرحمن وقد ركع بهم ركعة من صلاة الفجر، أي أنهم لم يدركوا إلا الركعة الثانية، لم يدركوا إلا الركعة الثانية. وظاهر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي سنة الفجر قبل صلاة الفجر، لأن المغيرة لم يذكر ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصف مع المسلمين، يعني أن من جاء متأخرا فإنه يدخل في الصف ولا يصلي وحده. قال: فصلى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية، فكان عبد الرحمن بن عوف إماما للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه فضيلة لعبد الرحمن بن عوف، وأنه كان مقدما عند الصحابة، حتى أنهم كانوا يقدمونه للصلاة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سلم عبد الرحمن بعد إكمال صلاته، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، يعني أكمل الركعة الثانية. وفي هذا دليل على أن المسبوقين لا يصلون بعد سلام الإمام جماعة، وإنما يصلي كل واحد منهم وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يصلي بالمغيرة بن شعبة، وإنما صلى كل واحد منهم وحده. فدل هذا على أن المسبوقين بعد سلام الإمام يكمل كل واحد منهم وحده ولا يصلون جماعة. وفي هذا الحديث عدم مشروعية سجود السهو لمن أدرك مع الإمام ركعة، فإن بعض الصحابة قال بأن من لم يدرك مع الإمام إلا ركعة واحدة فإنه يسجد للسهو. لماذا؟ قال لأنه جلس للتشهد في غير مكان جلسة التشهد. ولكن هذا القول مرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد للسهو، ولأن المأموم مأمور بمتابعة الإمام، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا الحديث. وقوله ففزع المسلمون، أي كيف اهتم المسلمون وتغيرت أحوالهم، كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم مأموما، فأكثروا التسبيح، فلأنهم سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم صوب تقدمهم بالصلاة، وصوب كونهم قدموا عبد الرحمن بن عوف، فقال لهم: قد أصبتم أو قد أحسنتم في ذلك. وهذا الحديث صحيح الإسناد، وقد رواه الإمام مسلم. وهكذا أيضا الرواية الأخرى للحديث رواها الإمام مسلم، قال فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على ناصيته، وذكر فوق العمامة، أي أنه كان لابسا للعمامة فمسح ناصية رأسه التي كانت ظاهرة ومسح العمامة، ففيه جواز المسح على العمامة كما قال أحمد وأبو حنيفة. وفيه أن الرأس إذا كان بعضه ظاهرا مع وجود العمامة جاز مسح العمامة، وجاز، لكن يجب استيعاب الجميع بالمسح. وقوله كان يمسح على الخفين وعلى ناصيته، هنا كان لا يراد بها التكرار، لأنه إنما أراد أن يبين حال النبي صلى الله عليه وسلم. قال كان يمسح على الخفين وعلى ناصيته وعلى عمامته، فيه دلالة على أنه لا يجزئ المسح على الناصية وحدها، إذ لو كان ذلك مجزئا لاكتفى به ولم يمسح على العمامة. ثم أورد المؤلف لفظا آخر قد رواه الشيخان، فقال المغيرة: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركبه، يعني في الجيش الذي غادر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومعي إداوة، وهي الإناء الذي يكون من جلد يحمله المسافر يضع فيه الماء. قال فخرج لحاجته ثم أقبل، يعني بعد فراغه من حاجته، فتلقيته بالإداوة فأفرغت عليه، أي صببت الماء عليه، فغسل كفيه ووجهه، ثم أراد أن يخرج ذراعيه وعليه جبة من صوف من جباب الروم. فيه جواز لبس الملابس التي يصنعها غير المسلمين، وأنه لا حرج على الإنسان في ذلك. قوله ضيقت الكمين، فيه جواز لبس الرجل الثياب الضيقة. وقد قال بعض أهل العلم بأن الثياب الضيقة لم يكونوا يلبسونها إلا في الأسفار، ليكون ذلك أسهل لحركتهم، وأما في الحضر فكانوا يلبسون الثياب الواسعة. قال فضاقت، يعني الجبة، فادرعهما الدراعا، أي أخرجهما من أخرج اليدين من أسفل الجبة. قال ثم قال المغيرة: ثم أهويت إلى الخفين لأنزعهما من أجل أن يتمكن من غسلهما في وضوئه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة: دعي الخفين، يعني اتركهما ولا تتعرض لهما ولا تخلعهما. فيه خدمة الرجل الفاضل، فإن كما كان الصحابة يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم. قال دعي الخفين، فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان. فيه اشتراط، فيه المسح على الخفين وجواز الاكتفاء بذلك عن غسل القدمين، وفيه أن من شروط المسح على الخفين أن يدخلهما الإنسان وهما طاهرتان، فلو لبس الإنسان الخفين وهو على غير طهارة لم يجز له المسح عليهما، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أدخلتهما وهما طاهرتان، فدل على هذا على أنه لو أدخلهما وهما غير طاهرتين لم يصح له أن يمسح عليهما. وفيه أن من تيمم ولبس خفيه على التيمم لا يجوز له أن يمسح على الخفين بعد ذلك متى وجد الماء، لأنه لم يدخلهما على طهارة تامة. وظاهر الخبر أنه لو غسل إحدى القدمين فلبس الخف ثم غسل القدم الأخرى فلبس خفها أنه لا يجوز له المسح عليهما، كما هو مذهب الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة، فإنه قال: أدخلتهما وهما طاهرتان. فلو أدخل أحد الخفين ولم يطهر إلا أحد القدمين لم يصح له المسح، ولأنه لا يسمى الوضوء طهارة إلا بعد كماله، فعند غسل أحد القدمين وقبل غسل القدم الأخرى لا يسمى طهارة ولا يستبيح به الصلاة. فدل هذا على أنه يشترط للمسح على الخفين أن يكون إدخال القدمين في الخفين بعد الطهارة الكاملة. قوله: فمسح عليهما، ظاهر هذا أن المسح على الخفين كان في زمن واحد، في زمن واحد، فيمسح على اليمنى بيده اليمنى وعلى اليسرى بيده اليسرى. ثم ذكر المؤلف رواية أخرى وهي جيدة الإسناد، قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تأخر بسبب قضاء حاجته، فذكر هذه القصة، قال: فأتينا الناس وعبد الرحمن بن عوف يصلي بهم الصبح، فلما رأى النبي، يعني لما رأى عبد الرحمن بن عوف النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يتأخر ليتقدم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم إليه، أي أشار إليه أن يمضي أن يتم صلاته، قال: فصليت، قال المغيرة: فصليت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه ركعة، فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الركعة التي سبق بها ولم يزد عليها شيئا، يعني أنه لم يسجد لي السهو، لم يسجد لي السهو. ولذا كان المؤلف أراد بيان ضعف من يقول بأنه إذا أدرك ركعات وتر فرد فإنه يسجد للسهو لكونه جلس مع الإمام في وقت غير وقت الجلوس بالنسبة له، وقام في ركعته الثانية مع الإمام وهو ليس وقت قيام ويجب عليه الجلسة للتشهد. فبين المؤلف أن هذه الواجبات تسقط عن المأموم، لأنه مأمور بمتابعة إمامه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. اللهم املأ قلوبنا من التقوى والإيمان، اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا وقام رمضان إيمانا واحتسابا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: معالي الشيخ، هل يصح المسح على بعض الأغطية التي توضع على الرأس بالبرد قياسا على العمامة؟
العمامة لبس عربي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والفقهاء الذين أجازوا المسح على العمامة اشترطوا فيها أن تكون لها ذؤابة أو أن تكون محنكة، فالمحنكة التي يكون طرفها تحت الحنك، والذؤابة هي المؤخرة أو الطرف والذيل الذي يكون في الخلف. قالوا لأن هذه عمائم العرب التي يلبسونها، وهي التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الأصل مسح الرأس، وجاءنا في الشرع مسح العمائم على خلاف الأصل، فالمسح على العمامة مخالف للقياس الذي استمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في مسح حينما كان يمسح رأسه. ولذا قالوا بأن محل الرخصة يقتصر به على محله ولا يزاد عليه ويتوقف على محل الرخصة، خصوصا أننا في هذا الموطن لم نعرف المعنى الذي من أجله أجاز النبي صلى الله عليه وسلم المسح على العمامة. هكذا يقرر جماهير أهل العلم. وهناك طائفة أجازوا المسح على أي نوع من أنواع العمائم، وبنوا على ذلك أن كل غطاء للرأس يكون محكما وفي نزعه مشقة أو أذى يؤثر على المرء فإنه يجوز المسح عليه. والاحتياط في هذا الباب أن يقتصر الإنسان على الوارد. وقد ورد عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على الخمار، كانت تمسح على الخمار. فمن جهة المعنى يمكن أن نقرر أنه يجوز المسح على هذه الأغطية المحكمة التي تكون على الرؤوس ويكون من الشاق على الإنسان نزعها، ولكن احتياط الإنسان في طهارته يجعله ينزع مثل هذه الأغطية عن الرأس ويمسح على الرأس، لكن الأصل الأظهر هو جواز المسح. ولكن عندما يريد الإنسان الاحتياط والخروج من الخلاف يكون ذلك أولى بالنسبة له. نعم.
سلام الله إليكم. يقول السائل: من كان لابسا الخاتم ولم يصل الماء من تحته فهل وضوءه صحيح؟
الخاتم هل يلزم تحريكه وإيصال الماء إلى ما تحته؟ لعله إن شاء الله يأتي فيه بحث آتي، ولعلنا نرجع البحث في ذلك عند الكلام عن الحديث الوارد في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك خاتمه في الوضوء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما واجب المسلم في المسائل الخلافية كالتي مرت معنا اليوم، وهل كل خلاف معتبر؟
المسائل الخلاف، نحن هنا في مجلس علم نتعلم كيف التعامل مع المسائل الخلافية، وكيف نعرف وجه الاستدلال من الأدلة على الأقوال، وكيف يكون عندنا ملكة نستطيع بها أن نعرف الراجح من المرجوح. هذه مجالس علمية. وأما بالنسبة للموقف من المسائل الخلافية فإن الناس على صنفين: منهم علماء مجتهدون، فهؤلاء يجب عليهم أن يجتهدوا بين الأقوال فيأخذوا الراجح منها، والترجيح له أصول وله قواعد يسار عليها. ونحن في مثل هذه المجالس نتعلم هذه القواعد بطرق تطبيقية. والنوع الثاني من الناس من لم يكن من أهل الاجتهاد، فهؤلاء يجب عليهم سؤال العلماء. قد تعرف الخلاف وتعرف الأقوال وتعرف أدلة الأقوال، لكن ليس عندك القدرة على الترجيح بينها ومعرفة الراجح من المرجوح، لكونك لم تدرس قواعد الفهم والاستنباط. ومن ثم يجب عليك أن تسأل وأن تأخذ بترجيح أحد العلماء الذين تثق فيهم، وإذا اختلف العلماء عليك وجب عليك الترجيح بينهم بحسب العلم والورع والأكثرية. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.